بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ ببحثنا، نتقدم إلى صلاة بقية الله أعظم الإمام الحج عليه السلام والأمة الإسلامية ومراجعنا الإظام وعوزاتنا العلمية بالتعازي بمناسبة رحيل عالم مجد في خدمة الإسلام والمسلمين، المرحوم آية الله السيد محمود الشاهرولي رضوان الله عليه، وعزم الله أجوركم وأجور جميع المؤمنين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بغفرانه ويسكنه فسيح جنانه. طبعا أن هذا السيد رضوان الله عليه، التعبير الذي قلت مجد في هذا الأمر، أولا عنده ذكاء شديد، هو من تلامذة المرحوم آيت الله الخوئي ومرحوم آيت الله السيد محمد باقر السعد رضوان الله عليه، ولكن كان عنده ذكاء واستعداد قوي جدا. أنا سنوات كنت معه، كان عندنا بحث في الاقتصاد في يوم الخميس، ونحن كنا أربع من الحوزة سماحته رضوان الله عليه، وأنا واثنين من إخوتنا الأعزاء، وكان يأتي من طهران كذلك بعض الدكاترة في علم الاقتصاد، مختصين في علم الاقتصاد، ولكن كنت أراه أنه إنما واحد يطرح طرحا من طروح الاقتصادية على حسب المباني الغرب، سريعا يستطيع أن يتلقى المطلب ويناقشه، وعنده ذكاء قوي، وكذلك اهتمامه بالأمر. يعني هو رضوان الله عليه كما بعدما صار هناك مشاكل له في العراق وجاء إلى إيران أو هرب إلى إيران وجاء إلى قم، بينما هو ضحى بثلاث من إخوته شهداء، مع ذلك ما توقف عن جهاده وأن واقفه ضد الطاغوت صدام، وبمساعي مختلفة إنشاء مجلس الثورة الإسلامية في إيران لأن يتابع أمور العراق ومكافحة الطاغوت الصدامي في داخل العراق، ما سكتوا عن هذا الأمر وضحف كثيرا، مضافا إلى أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية عندما جاء إلى إيران عمل بوصايا المرحوم سيد محمد باقر السعد، حيث أن سيد محمد باقر السعد أوصى جميع من ينتمي إليه ويسمع كلامه ألا يبخلوا بما يستطيعون في خدمة الثورة الإسلامية وفي خدمة مشروع الإمام الخميني رضوان الله عليه، ولذلك هو وقف نفسه لذلك. طبعا في إيران ولم ينسى العراق ولم يتنازل عن خدمة للشعب العراقي، ولذلك كان له جهود كبير في مسألة العراق. مع ذلك بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية كذلك ما استطاع أن يبذل وما طرح له أنه قدم الخدمة في مجلس صيانة الدستور، وكذلك في مجلس مجمع المختصين أو أصلها نعم الحفظ للمصالح، حفظ المصالح في الهدم. الإمام رضوان الله عليه جعل هذا المجمع أو المجلس لأن يكون وسيطا بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، لأن مجلس صيانة الدستور عادة إنما ينظرون إلى عدم يعني مقارنة بين مصوبات مجلس الشورى الإسلامي وبين القانون الأساسي وكذلك القوانين الأولية للإسلام. وطبعا أحيانا في بعض الموارد يعني لا يمكن العمل بالعوامل القوانين أو الأحكام الأولية لا بد من الإلجاء إلى الأحكام الثانوية، وهذا ليس من صلاحية مجلس صيانة الدستور، ولذلك جعل هنا بل هذا شأن ولي الفقيه إذا رأى هناك ضرورة يشخص الضرورة ثم يبين. والإمام رضوان الله عليه ومن بعده إمام الخامنئي جعلوا هذا مجلس تشخيص المصلحة من المختصين ومن الذين لهم دور كبير في إدارة الأمور، حتى هم يفكروا ويتأملوا ويدرسوا الموضوع ويشخصوا مصلحة الإسلام والمسلمين ويطرحوا هذه المصلحة. وفي هذا مجلس صيانة مجلس تشخيص المصلحة في الحقيقة يد وفكر للقائد، ليس لهم قرار، هم يختارون يبينون المصلحة ولكن القرار بيد ولي الفقيه حتى يشخص ويصلح فيما بين آراء المجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور. وهو رضوان الله عليه دخل في هذا المجلس كذلك له دور كبير في مسألة القضاء، والقضاء أمر صعب جدا، وكثير من الناس من العلماء يمتنعون أن يدخلوا في القضاء لأن مسألة خطير، ولكن عندما يكون هناك ضرورة ملحة على مسألة القضاء، لأن القضاء والعدل أساس المجتمع، ولذلك هو تقبل ذلك ودخل في يعني صار مسؤولا لقوى القضائية في إيران في دورتين. هذا العمل الكثير ويحتاج إلى وقت كثير وفكر كثير، وكذلك أن يكون جرأة في الإقدام حتى يستطيع يعمل، وهذا كذلك من مواقف الحسنة. كذلك رحش نفسه لمجلس الخبراء ودورتين، يعني ثلاث أدوار الآن، أربع أدوار في مجلس الخبراء، هو عضو في مجلس الخبراء. وفي جميع هذه الأمور نرى أنه كان مجدا في أن يقدم شيئا يفيد المجتمع ويفيد الجمهورية الإسلامية، ولذلك واكب الإمام الخامنئي في أعماله والثورة الإسلامية، ولذلك شكر الله سعيه ورضي الله عنه، ويجعل ما قدم من الخدمة للإسلام والمسلمين ذخرا له ليوم معاده إن شاء الله. وقد قدر الله تبارك وتعالى له أن يذهب من هذه الدنيا ويلقي ربه في وقت ظاهر الآن أنه مبكر، ولكن الله هو أعلم بمصالح الأمور. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يتغمده بغفرانه، وأن يعبر أمة الإسلامية بعلماء واعين ومقدمين وجادين في الأمر إن شاء الله لمواكبة أمور الحركة الإسلامية في هذا العصر والصحوة الإسلامية والمقاومة الإسلامية إن شاء الله بفضله ومنه. كما أن مما لابد أن نقدر ونشكر الله تبارك وتعالى ما جعل في قلوب أعدائنا من الخوف وحالة الانهزام، حتى انهزمت قوى يعني الشيطان الأكبر أمريكا، وهي يعني في الحقيقة تنازلت عن ما كان أرادت سابقا. وطبعا هذا عملهم شيطان لا يأتي منه إلا الشر. نعم يمكن أن أمريكا تنازلت لا لمصلحة الإسلام والمسلمين ولا لأن يميل إلى العدالة وإلى رفع الظلم، بل بضعفها. فطبعا محاولة شيء آخر في مكانها، ولذلك مع ذلك نرجو من الله تبارك وتعالى خروجها عن منطقة ودخولها في منطقة أخرى إن شاء الله مرحلة من ضعفها وانهزامها وسقوطها إن شاء الله. نشكر الله تبارك وتعالى على مننه وفضائله على الأمة الإسلامية ومتابع بحثنا. وإن شاء الله فليبلغ الحاضر الغائب إن شاء الله كذلك. نعم. لأن ما قدم من الخدمة هذا العالم الكبير أثره يعني منعكس وموجود في جميع أوساط المسلمين. يعني الخدمة للعراق أو للجمهورية الإسلامية ليست خدمة لجمع خاص، لأن قوة الجمهورية الإسلامية قوة جميع المسلمين، وقوة العراق وعزة العراق عزة لجميع المسلمين. ولذلك كلنا مرهون ورهين لخدمات هذا العالم الكبير رحمة الله عليه، ونقدم إلى روحه وإلى روح شهداء العظام وإلى روح إمام الخميني ومن مات على الإيمان وعلمائنا الماضين ثواب الفاتحة تسوى الصلاة على محمد وآل محمد. كان بحثنا في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في الأسبوع الماضي دخلنا في هذه الآية المباركة، ولكن مررنا مرورا عابرا وخاطفا على هذه الآية المباركة، ويجب أن نقف عندها أكثر. هذه الآية المباركة بالنسبة إلى قوله ولقد كرمنا بني آدم، قلنا أن بالنسبة إلى الكرامة ما هو تكريم الله تبارك وتعالى لبني آدم، هناك أغوال مختلفة ووجوه مختلفة ذكروها وأشرنا إليها في الأسبوع الماضي. فيمكن أن نقول بعض المفسرين ذكروا الأمور التي يعود إلى بعد المادي للإنسان. كرمنا بني آدم، ذكروا كرمنا جسم المتزن أو جسده عمودي يمشي على الأرض، أو تكريم بالأسابع، الأسابع التي تتحرك ويستطيع بذلك أن يفعل بعض الأعمال الدقيقة، ومنها الكتابة أن يكتب، قدرة على الكتابة، أو أنه يأكل الطعام بيده، أو بعض الأمور الأخرى التي لجسم الإنسان. وبعضهم نظروا إلى الجهات المعنوية له، وهو تكريم الإنسان بما أن الله كرمه بالعقل وكرمه بأن جعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من بني آدم، وسائر أنبياء العظام وأئمة المعصومين عليهم السلام منهم كذلك الله كرمهم بالقرآن، كرمهم بأن جعلهم يستطيعون أن يطيعوا الله تبارك وتعالى ويعبدوا الله تبارك وتعالى. الأمور الأخرى التي الإنسان مزود بها، وصاحب الميزان رضوان الله عليه إنما يأتي إلى هذا الكلام لقد كرمنا بني آدم يبين معنى، وهو أن أولا يبين هذا الأمر أن هذه الآية المباركة جاءت بعد آيات التي الله تبارك وتعالى ذكر الإنسان كفورا، فعلى ذلك جاءت بهذه الآية المباركة أو جاء بهذه الآية المباركة ليبين أن هذا الإنسان الكفور الله كرمه وأعطاه أشياء كثيرة، ومع ذلك هو يكفر ولا يقدر نعمة الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون هذه الأمور التي كرم الله الإنسان بها أمور يكون في وجود الإنسان غير المكتسبات، يعني القدرات التي أودع الله تبارك وتعالى إياها في الإنسان سواء في جسمه أو في نفسه. وهذا معنى دقيق، يعني فعل ذلك العقل وكذلك جميع ما يكون الإنسان قادرا به على إنجاز أعماله وطاعة ربه، كل ذلك من نعم الله تبارك وتعالى وتكريم الله تبارك وتعالى. ولكن إنما أتى حول مسألة التكريم أنه رضوان الله عليه قد جعل تكريم الإنسان بالعقل، الله كرمه بالعقل وجعل سائر الأمور التي قد يذكر فرع للعقل. يعني الإنسان في هذه الدنيا في الدنيا المادية يستطيع بعقله أن يطور حياته في الدنيا، كما نرى أن بنايات كيفية السياق، كيفية النقل، انتقال من منطقة إلى منطقة، التطور الحضاري التي يعيش فيها الإنسان دائما في حال التطور. هذا ليس لسائر الحيوانات. سائر الحيوانات أمرهم محصور على الأمور الغريزية، ولذلك الحيوانات التي كانوا يعيشون قبل آلاف سنة نفس معيشتهم في هذا العصر. الحيوانات التي كان عشهم أو بيوتهم على الأشجار لا زال هكذا يعيشون، والحيوانات التي كانوا في مغارات الجبال في مغارات الجبال، وطعامهم نفس الطعام. فعلى ذلك ما يترتب على الإنسان من التطور سواء في أمور الدنيوية والمادية أو الأمور المعنوية كلها يعود إلى العقل. فعلى ذلك لقد كرمنا بني آدم، كرمنا بأن نعطيه العقل. وبما أننا نريد أن ندقق في كلماتي نذكر نص كلامي رضوان الله عليه، يقول لقد كرمنا بني آدم، المراد بالتكريم تخصيص الشيء بالعناية وتشريفه بما يختص به ولا يوجد في غيره، وبذلك يفترق عن التفضيل. فإن التكريم معنى نفسي وهو جعله شريفا ذا كرامة في نفسه، والتفضيل معنى إضافي وهو تخصيصه بزيادة العطاء بالنسبة إلى غيره ما اشتراكهما في أصل العطية. الأمر الذي في الأسبوع الماضي أشرنا أن التفضيل في مقابل في مرحلة المقارنة والتكريم ليس بمرحلة المقارنة، النظر إلى الشيء مكرم. ولذلك يمكن في هذا التعبير الذي جاء به صاحب الميزان رضوان الله عليه مناقشة، وهو قيد قوله ولا يوجد في غيره. التكريم تخصيص الشيء بالعناية وتشريفه به بما يختص به، هذا شيء جميل، ولكن لا يوجد في غيره أظن في الحقيقة قيد زائد، لأن لا ينافي أن يكون شيء مكرم وشيء آخر كذلك نفس التكريم له، لا يعني إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. الله تبارك وتعالى كرم الإنسان بكثير من الأمور، وكذلك كرم الحيوانات ببعض الأمور، أعطاهم بعض القدرات التي لعل في بعضها هم أولى منا وأقدم منا. مثلا نحن أولادنا لا يعرفون كيف يأكلون وكيف يفعلون بالماش وكل شيء إلا بعد سنوات، ولكن الحيوانات بمجرد ما يتولد من والدته أو من بيت يخرج من البيت ترى يعرف كيف يأكل ويدير أموره ويمشي بسرعة ويتحدث على لغتهم طبعا. وهذا فعلى ذلك هم يعني من هذه الناحية، من ناحية التكامل تكاملهم أسرع، وبعض ما هناك غريزي عندهم أقوى مما عندنا من أولادنا من الغريزة. والله تبارك وتعالى أعطى لكل هؤلاء أشياء خصصهم بعنايات، وخصص الإنسان بعنايات. طبعا ما خصص الإنسان بعنايات وكثير جدا ولا يقارن. ولذلك أظن في التكريم خصوصا بعدما قال وبذلك يفترق بين التفضيل، فإن التكريم معنى نفسي وهو جعله شريفا ذا كرامة في نفسه. فعلى ذلك لا حاجة إلى أن يخصص بشيء ليس في غيره، لا يوجد في غيره. والتفضيل بمعنى إضافي، هذا سيء، وهو تخصيصه بزيادة العطاء بالنسبة إلى غيره مع اشتراكهما في أصل العطية. ولا بأس التفضيل قد يكون، هذا النقطة لا بد من الدقة، التفضيل قد يكون تفضيل مطلق، قد يكون تفضيل بالنسبة إلى شيء معين، فضله في العلم، فضله في العطاء، فضله في السكن، فضله في مجلسه، وقد هنا فضله الله تبارك وتعالى هنا يقول ففضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولكن فضلناه بأي شيء لم يذكر. فالتفضيل هنا مطلق، يعني الإنسان مفضل مطلقا، وتفضيل المطلق لا يجب في كل الأمور أن يكون أفضل من الآخر، بل في جملة الأمور أن يكون أفضل. يعني إذا مثلا نقول أن العالم الفلاني أفضل من عالم الفلاني، أعلم من، أفضل من، ليس معناه في جميع الأمور. لعل هذا العالم الفلاني في صفة من الصفات أفضل منه، مثلا عنده كرامة النفس، والذي هو أفضل منه ليس في كرامة النفس، ولكن مجموع الصفات التي يملكها أكثر من الذي لا يملكها. ولذلك في مقام التفضيل إذا كان التفضيل المفضل به ذكر، فلا بد أن يكون المفضل به أكثر في من فضل على الآخر، ولكن إذا المفضل به لم يذكر وجاء التفضيل مطلقا كهذه الآية المباركة وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، المفضل عليه معلوم ولكن المفضل به لم يذكر. فعلى ذلك إذا كان أفضل ولو في قسم من الأمور ولو في بعض الآخر الجانب الآخر يكون أفضل، لا منافاة بالتفضيل، أنه أفضل ولو أن في بعض الجهات غيره أفضل منه في بعض الجهات، يعني بالنسبة إلى المفضل به. ففي هذه الآية المباركة يقول فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقوله رضوان الله التفضيل معنى إضافي وهو تخصيصه بزيادة العطاء بالنسبة إلى غيره مع اشتراك ما في أصل العطية، كلام جميل كذلك. نعم. والإنسان يختص من بين الموجودات الكونية بالعقل ويزيد على غيره في جميع الصفات والأحوال التي توجد بينها والأعمال التي يأتي بها، وينجلي ذلك بقياس ما يتفنن الإنسان به في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومنكهه، ويأتي به من النظم والتدبير في مجتمعه، ويتوصل إليه من مقاصده باستخدام سائر الموجودات الكونية، وقياس ذلك مما لسائر الحيوان والنبات وغيرهما من ذلك، فليس عندها من ذلك إلا وجوه من التصرف الساذجة البسيطة. الحيوانات إنما تصرفهم تصرف بسيط على حسب إلى آخر كلامه. فعلى ذلك هذا الكلام منه رضوان الله عليه كلام جميل، ولكن بالنسبة إلى أنه الأمر محصور على مسألة العقل، أنه يناقش أن صاحب الميزان رضوان الله عليه يعاتب شخص آخر يقول فبالجملة بنو آدم مكرمون بما خصهم الله به من بين سائر الموجودات الكونية، وهو الذي يمتازون به من غيرهم، وهو العقل الذي يعرفون به الحق من الباطل والخير من الشر والنافع من الضار، فجعل الميزان هو العقل. ثم ذكر ما قاله بعض المفسرين بأن التفضيل يشمل جميع الأمور، يقول وأما ما ذكره المفسرون أو ورد به الرواية أن الذي كرمه الله أفضل من تكريم كرمه الله به النور أو تعديل القامة وامتدادها وفلان، بعد يقول فبعضها يتفرع على العقل كالخط والنقط والتسلط على غيره من الخلق، وبعضها مصادر التفضيل دون التكريم، يعني ليس من التكريم، وتقدم الفرق بينهما، وبعضها خارج عن مدلول الآية كالتكريم. فعلى ذلك جعل التكريم خاصا بالعقل، والتفضيل جعله في سائر الأمور التي أن الإنسان يمتاز على سائر الموجودات. ثم هو رضوان الله عليه ناقش صاحب تفسير روح المعاني آلوسي، يعاتب آلوسي على قوله، يقول أن وبذلك يظهر ما في قول بعضهم أن التكريم بجميع ذلك، وقد أخطأ صاحب روح المعاني حيث قال بعد ذكر الأغوال والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل، ومن ادعى الحصر في واحد كابن عطية حيث قال إنما التكريم بالعقل لا غيره، فقد ادعى غلطا ورام شطة وخالف صريح العقل وصريح النقل، انتهى. وبجه خطائي ظاهر مما تقدم. إن صاحب الميزان رضوان الله عليه يقول أن آلوسي في روح المعاني أخطأ حيث قد خطأ من يقول بأن التكريم بجميع الجهات. التكريم حصر في العقل، التفضيل في سائر الجهات، ولكن التكريم خاص بالعقل. ولذلك كلام روح المعاني الذي يعاقب الذي يحصر الغاد كلامه خطاء. فهو رضوان الله عليه انساب الميزان يرى أن التكريم حصر على العقل وما يترتب على العقل، ولكن التفضيل في سائر الجهات موجود. نحن نرى أنه لا داعي لهذا الحصر. لماذا نحن عندما نقارن بين التكريم والتفضيل أن نقول التكريم بشيء والتفضيل بشيء آخر؟ بل التكريم يشمل الجميع لا داعي للحصر. الله كرم الإنسان بالعقل وهو أهم الأشياء، نعمة ليس فوقه نعمة. وكرم الإنسان كذلك بالقامة المستوية، كرم الإنسان بما قدره على كثير من الأعمال، كرم الإنسان بأن وهبه القرآن، كرم الإنسان بأن جعل نبيه ومرشده هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل. كرم الإنسان بالكعبة المشرفة، كرم الإنسان بكثير مما من نعمه، النعم التي تتعلق في جسمه أو تتعلق في نفسه وعقله، والنعم الخارجة عن وجوده وسلته على تلك النعم كحملناه في البر والبحر، كلها من نعم الله تبارك وتعالى. وهذه النعم كرامة من الله تبارك وتعالى على عباده. فلا داعي لحصر الأمر في العقل. نعم. من أنت تقول يعني هذه الأمور تكريم، يعني أول الإنسان كان موجود ذا عقل وذا اختيار وذا شيء ثم جاء التكريم؟
لا، يعني أول الإنسان موجود.
نعم.
فلما كرمنا بني آدم، بني آدم موجود حتما
لا يمكن أن يكون كرمنا بني آدم وحملناهم، لأن يعني جعلناه هكذا تكريمه بالكانة تامة لا كان ناقصة، يعني خلقه هكذا حيث خلقه عاقلا، خلقه قادرا، خلقه مستويا، خلقه كذا وكذا. يعني ليس أنه أول خلقه ثم بعد ذلك كرمه. فعلى ذلك كل إنسان يعني في أول غير مكرم بعد يأتي تكريم. أو كان لا، بني آدم كان موجودين طوال سنة كثيرة ثم جاء التكريم. لا، نحن إذا أردنا أن نكرم إنسانا لابد أن يكون موجودا حتى نكرمه، ولكن الله تبارك وتعالى خالق الشيء يمكن أن يخلقه مكرما، وهذا تكريم. لا، هذا كرمناه بيانا للكرامة التي وهبها الله. أن الله تبارك وتعالى أعطانا العاقل، العاقل يكون مع الإنسان حيث يتولد ويكبر حيث يكبر. و كونوا رسول الله من بني آدم كذا كان من الأزل موجود هذا الشيء، قرار الله تبارك وتعالى من الأزل. ونحن عندما خلقنا في منطقة إسلامية هذا كرامة من الله. نشكر الله تبارك وتعالى أن خلقنا من والدين مسلمين وموالين لأهل البيت عليهم السلام، هذا كرامة من الله. يعني الكرامة لا يجب أن يكون بنحو الكان الناقصة، يعني كان موجودا ثم كرمه. لا، إذا خلقه ما جعل الله المشمش مشمشا بل أوجدها، أو زيق فم الركية، يعني اجعل الركية ضيق الفم، لا بل اجعل الركية ثم ضيقه. ضيق فم الركية يعني اصنع الركية ضيق الفم لا مفتوح الفم. يعني هذا بما أنه كامل تامل يعني عند الخالق جعله هكذا. ولذلك كل المفسرين يقبلون هذا الأمر. كلامنا هل حصر الكرامة في العقل والتفضيل في سائر الجهات أو لا؟ التكريم كذلك يشمل العقل وجميع ما أنعم الله عليه بالإنسان من القدرات ومن النعم، ومنها جعله مختارا أن يفعل أو لا يفعل، هذا كرامة من الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك حصر الأمر على ما قاله صاحب الميزان رضوان الله عليه أظن في غير مورده، لا داعي لحصر الأمر في هذا الأمر. بعد ذلك تراجعون وتفكرون أكثر حتى لا نأخذ وقتكم كثيرا. ولكنه رضوان الله عليه من ناحية أخرى ذكر شيئا، وهو قال أن هذه الآية المباركة ليس مقارنة بين الإنسان وجميع الموجودات، بل بين الإنسان والموجودات الكونية، يعني الموجودات التي في عالم الكون أو عالم المادة، قارن بين الإنسان وسائر الحيوانات وسائر الأشياء. أصلا ليس في مقام المقارنة بين الإنسان وبين الملائكة. ولذلك قول الله تبارك وتعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني فضل الإنسان على جميع الكونيات، ولكن بالنسبة إلى خلقناه على كثير لا على الكل. فليس هذه الآية المباركة تدل على أن الإنسان أفضل من الملائكة، بل هذه الآية المباركة تدل على أن الإنسان أفضل من جميع الأشجار والأشياء التي خلقه الله تبارك وتعالى في عالم المادة والحيوانات، ولكن ليس مقارنة بين الإنسان وعالم ما وراء المادة كالملائكة المكرمين. هذا هو قال بذلك وناقشه في الأمثل. في الأمثل أراد أن يسر على أن الإنسان مكرم وأفضل من جميع الموجودات، فضله الله تبارك وتعالى على جميع الموجودات. وبما أن الوقت انتهى إن شاء الله نتابع البحث في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.